بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في الشرح والتعليق على كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله سنشرع في الحديث الرابع والخامس والسادس بإذن الله. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة والحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عظيم وأصل عظيم في باب القدر وفي باب العناية بخواتيم الأعمال. وأن من أعظم ما يخيف الصالحين كما سيأتي معنا خواتيم الأعمال التي يختم لهم في هذه الحياة. فهذا الحديث أصل في باب القضاء والقدر وفي باب الخوف من خواتيم الأعمال. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بمعنى أخبرنا، وهي كما يقول علماء الحديث أحد ألفاظ التحمل عند المحدثين، والتحمل بمعنى سماع الخبر، سماع الحديث. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. الصادق الذي يأتي بالصدق، والمصدوق هو المصدق فيما يأتيه من الوحي. وابن مسعود رضي الله عنه ذكر هذه الصفة قبل الحديث، لأن الحديث الذي سيحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بأمور الغيب، وأمور الغيب مبنية على التصديق التام بالأخبار. ولذلك مهد بهذا التمهيد فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وهذا فيه تذكير للسامع بأن مثل هذه الأخبار ينبغي أن تتلقى بتصديق تام، لأنها من علم الغيب. وهذا فيه فائدة أن من أدب المعلم أن يهيئ المتعلم لما يعلمه ولما يخبره من العلم. فابن مسعود رضي الله عنه قد هيئ السامعين بما سيعلمهم بهذه المقدمة. فالتقديم للعلم والتهيئ له من الأمور التي تعين على قبول هذا العلم. ولذلك يقول أهل العلم أنه من آداب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة الداعي، أن يهيئ الناس لقبول دعوته. فإذا أراد أن يعلمهم سنة يجهلونها أو قد يستنكرونها لا بد أن يهيئ لهم تعليم هذه السنة بأن يمهد لهم بتمهيد أو بمقدمات تعينهم هذه المقدمات على تعلم هذه السنة أو على تطبيق هذه السنة. فلو كان الداعي على سبيل المثال إماما للمسجد فقبل أن يطبق سنة من السنن الغريبة على الناس ينبغي له أن يعلمهم هذه السنة وأن يخبرهم أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعم كلامه بالأدلة، ثم بعد ذلك يأتي التطبيق. أما لو طبق مباشرة فقد يستنكر الناس هذه السنة ويؤدي إنكارهم لها إلى رفض قبول هذه السنة. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. وكأن الإنسان قبل ذلك كان متفرقا فجمع، وقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في هذا الحديث كيفية هذا الجمع، وهذا من علم الله سبحانه وتعالى، يكون بتقدير من عنده سبحانه وتعالى. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك. والعلقة هي قطعة الدم الغليظ التي تعلق بالشيء. فالمرحلة الأولى من تكوين الجنين أن يكون 40 يوما نطفة، والنطفة هو ماء الرجل مع ماء المرأة. إذا التقى ماء الرجل مع ماء المرأة تشكلت وتكونت النطفة، ثم بعد ذلك تتطور هذه النطفة فتتحول إلى علقة. والعلقة هي قطعة الدم الغليظ التي تعلق بالشيء. ثم قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك. والمضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان، بمعنى هذه النطفة بعد أن كانت علقة تتحول بعد ذلك إلى مضغة فتكون عبارة عن قطعة من اللحم. ومجموع هذه المراحل الثلاث 40 في 40 في 40 يعادل 120 يوما في 4 أشهر، وهذه المراحل تكون في بطن الأم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك. الذي يرسل هذا الملك هو الله سبحانه وتعالى، يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يذهب إلى فلانة وإلى الجنين الفلاني. ومهمة هذا الملك كما قال النبي عليه السلام: فينفخ فيه الروح. أولا ينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الروح، ولكن لم يخبرنا عن كيفية هذه الروح. وقول النبي عليه السلام ويؤمر بأربع كلمات: الآمر هو الله سبحانه وتعالى، والمأمور هو هذا الملك. بكتب رزقه، والرزق هو ما ينفع الإنسان أو ما ينتفع به الإنسان، فكل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق له. ولذلك يقول أهل العلم أن الرزق يأتي على نوعين: رزق يقوم به البدن كالأكل والشرب والملبس والمسكن، ورزق يقوم به الدين كالعلم والإيمان والتوفيق والهداية. وكلا النوعين مراد بالحديث، وكلا النوعين مراد بالحديث. ويؤمر بكتب رزقه وأجله. والأجل هو مدة بقاء الإنسان في هذه الدنيا، كم سيعيش، وعمله أي الأعمال القولية والفعلية والقلبية، كل هذه تكتب والإنسان جنين في بطن أمه. وشقي أم سعيد، أي نهاية هذا الإنسان، هل إلى شقاء أم إلى سعادة. وأهل السعادة هم أهل الجنة، وأهل الشقاء هم أهل النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثم يرسل إليه الملك، أي بعد تمام 120 يوم، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجاله وعمله، وشقي أم سعيد. ظاهر هذا الحديث يدل على أن الكتابة تكون بعد تمام كم يوم؟ 120 يوم. ولكن هذا ليس بمراد، لأن هذا الحديث خالفه حديث أصرح منه في صحيح مسلم، وهو حديث حذيفة ابن أسيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أي الملك، يا ربي ذكر أو أنثى؟ قال: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله، فيقول ربي ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على أمر ولا ينقص. هذا الحديث، حديث حذيفة بن أسيد، صريح في أن هذه الأمور من التي تكتب على الإنسان تكون بعد 40 وليس بعد 120 يوم. طيب، على ماذا يحمل حديث ابن مسعود حديث الباب؟ قال أهل العلم: يحمل حديث ابن مسعود على أنه من باب التقديم والتأخير، وأن هذا الترتيب ليس بمراد، الترتيب في الذكر لا يراد به الترتيب في الوقوع. بمعنى، لو قلت على سبيل المثال: دخل أحمد ثم خالد ثم علي، قد يكون علي هو الذي دخل أولا، فما معنى الكلام؟ معنى الكلام أنهم دخلوا جميعا، لكن لا يراد به بهذا الكلام الترتيب. وهذا قد يأتي في لغة العرب لكن بقرينة، ومثلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاث أمور: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. أيهما أسبق؟ خلق الإنسان من طين ونفخ فيه الروح، ثم السلالة. فهنا أخر نفخ الروح في هذه الآية، مع أن بينها ما هو أسبق منه. فكذلك هذا الحديث، إن لا يراد بحديث ابن مسعود الترتيب في الوقوع، إنما هذا ترتيب بين الجمل. فقول النبي عليه السلام في هذا الحديث: ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يرسل إليه الملك، يرسل إليه الملك قبل نفخ الروح، لقرينة هذا الحديث. فإذا الخلاصة أيها الإخوة أن الأصل في الكلام أن يحمل على الظاهر ولا يصار إلى التأويل وإلى التفسير الذي هو يعتبر خلاف الظاهر إلا بدليل. هنا في هذا الحديث اضطررنا لهذا التأويل، لماذا؟ لقرين الحديث حذيفة ابن أسيد. فإذن الكتابة على الجنين لا تكون بعد 120 يوم كما هو ظاهر حديث ابن مسعود، لا، إنما تكون بعد 40، لأن حديث حذيفة أصرح من حديث ابن مسعود. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وهذا يدل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه. الكتابة هنا يسميها العلماء بالتقدير العمري، لأن الكتابة والتقديرات أنواع، فهناك تقديرات يومية وهناك تقديرات سنوية وهناك تقديرات عمرية. التقدير العمري هو الذي يكون في اللوح المحفوظ وفي بطن الأم، والتقدير السنوي هو الذي يكون في كل سنة في ليلة القدر، والتقدير اليومي الذي يكون في كل يوم. هذا التقدير الذي يكتب على الإنسان لا يدل على أن الإنسان مجبر على هذا التقدير، لأن العبد عند أهل السنة والجماعة ليس بمجبور، إنما هو مخير، ولكن الملك يكتب هذه الأمور الواردة في الحديث من باب موافقة علم الله. الله سبحانه وتعالى يعلم أنك ماذا ستختار، لكنه لما كتب لم يجبرك، فلا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان مجبور وليس بمخير. الإنسان مخير وهو لا يعلم أصلا ماذا كتب له. ثم قال ابن مسعود: فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم، إلى آخر الحديث. قال بعض أهل العلم أن هذه الرواية أو هذه الجملة فوالله الذي لا إله إلا هو أنها مدرجة من كلام ابن مسعود، ومعنى مدرجة بأنها ليست من كلام النبي عليه السلام، إنما من كلام ابن مسعود أضافه في هذا الحديث، وهذا ما يعرف عند العلماء بالإدراج. ولكن الصحيح أن هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القسم فوالله الذي لا إله إلا هو هو من كلام ابن مسعود، أما إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. هذا الحديث أيها الإخوة فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق على الكتاب فيدخلها. هذا الحديث قد يكون فيه نوع من الإشكال، بمعنى أن هذا الرجل أفنى حياته على عمل أهل الجنة، فكيف لا يوفق في نهاية حياته إلى حسن الخاتمة ويختم له بسوء الخاتمة ويدخل النار، والعكس كذلك. أما العكس وهو أن يكون الإنسان يعمل بعمل أهل النار ثم في نهاية حياته يعمل بعمل أهل الجنة، هذا لا إشكال فيه وقد يقع. قد يكون الإنسان في غفلة ولكن في قلبه صدق مع الله سبحانه وتعالى، فيوفقه الله سبحانه وتعالى قبل أن يفارق هذه الدنيا لتوبة صادقة فيعمل بعمل صالح ثم يموت عليه، كما حدث لبعض الصحابة عندما أسلم في أرض المعركة وشارك في القتال فقتل في هذه المعركة ولم يركع لله ركعة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهذا ختم الله له سبحانه وتعالى بخاتمة حسنة مع أنه كان على الكفر قبل ذلك، فهذا يقع ولا إشكال في ذلك. لكن الإشكال أن يكون الإنسان عمله في الظاهر من أهل الجنة ثم يختم له بخاتمة سيئة، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هل هذا الإشكال في رواية أخرى جاءت في هذا الحديث فيما يبدو للناس، بمعنى أنه يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكن باطنه سيء، وهذا حال أهل النفاق بأنهم في الظاهر يصلون معنا ويصومون ويذكرون الله ولكن في بواطنهم قد امتلأت ذنوب ومعاصي، فهؤلاء لا يوفقون لحسن الخاتمة. هذا وجه في حل هذا الإشكال، وهذه الرواية صحيحة فيما يبدو للناس أزالت هذا الإشكال. قال أهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال كذلك أن هذا الحديث يدل على أنه يجب على الإنسان أن يخاف من الخواتيم حتى ولو كان من أهل الصلاح والعبادة، لأن الإنسان لا يعلم هل تقبل منه هذا العمل الصالح أم لا. قد يعمل الإنسان في الظاهر عملا صالح ولكن القبول في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان كثير من السلف يخافون من خواتيم الأعمال، حتى قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، وقال بعضهم: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي ما كتبه الله عليه وهو في بطن أمه أو في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب بمعنى أنه يعمل عمل أهل النار فيدخلها. هذا الأمر أيها الإخوة يجعل الإنسان مهما عمل من عمل صالح ومهما اجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن الخواتيم بيد الله سبحانه وتعالى. والخوف من الخواتيم هو في الحقيقة دليل على صدق الإيمان، لأن الإنسان لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم إن الإنسان قد تزل به القدم وقد يعصي الله سبحانه وتعالى بمعاصي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه المعاصي معاصي الخلوات سببا لخذلانه في لحظات الموت، بمعنى قد يكون الإنسان فيما يبدو للناس وفيما يظهر عليه من أهل الصلاح والاستقامة ولكن قد تكون عنده زلات ومعاصي لا يعلم بها إلا الله وهو على استقامته. هذه المعاصي قد تتمكن من القلب، وإذا تمكنت من القلب قد تخذل الإنسان في أشد اللحظات وهي لحظات الموت، فيسبق عليه الكتاب ولا يختم له بخاتمة حسنة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أثر عن سفيان الثوري أنه في ليلة بكى إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنب، فقال سفيان فقال الراوي عن سفيان فأخذ تبنة من الأرض وقال سفيان الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي على خوف الخاتمة. قال ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا الأثر: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان قد تزل به القدم، وقد يعصي، وقد يضعف، وقد يفتتن، ولكن الواجب أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتبع هذه الحسنات وهذه السيئات بأعمال حسنة تذهبها. أما إن بقيت هذه الأعمال السيئة فإن هذه الأعمال السيئة إذا اقترب أجل الإنسان قد تخذله ولا يختم له بخاتمة حسنة. ولذلك من صفات المؤمن أنه يخاف من ذنوبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن لينظر إلى ذنوبه كجبل يخشى أن تسقط عليه، وإن المنافق لينظر إلى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا. الخوف من الذنوب نوع من الفقه في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أناس يأتون بأعمال حسنة كجبال تهامة، لكن يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال: هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أعظم أسباب الاستقامة طاعات الخلوات، وأعظم أسباب الانتكاس ذنوب الخلوات. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده. فابن مسعود قبل أن يقول هذا الحديث الذي يتعلق بباب من أبواب الغيب قال: حدثنا الصادق المصدوق، وهذا كما مر معنا نوع من التهيئة. الفائدة الثانية أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد تمام 4 أشهر، وينبني على هذا بعض الفروع الفقهية والمسائل المعاصرة. هل يجوز إسقاط الجنين أم لا؟ هل يجوز الإجهاض أم لا؟ قال أهل العلم: إذا كان هذا الإجهاض بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز بالاتفاق والإجماع من غير خلاف، لأن الجنين إذا نفخت فيه الروح فهو بني آدم كامل له أحكام الإنسان. أما قبل نفخ الروح يعني قبل 120 يوم من الحمل فالأصل أنه لا يجوز الإسقاط إلا لحالات الضرورة. من هذه الحالات إذا قرر الأطباء الثقات المسلمين أن وجود هذا الجنين فيه خطر على الأم وكانوا ثقات، فأفتى بعض أهل العلم بجواز الإسقاط في هذه الحالة إذا كان قبل نفخ الروح. طيب لو نفخت الروح يعني بعد 120 يوم وجاء الأطباء الثقات وقالوا بأن بقاء هذا الجنين فيه خطر على الأم، هل يجوز الإسقاط؟ نعم، حتى لو قال الأطباء أن فيه خطر والأم قد تموت لا يجوز. نعم، حتى لو قال الأطباء أن وجود هذا الجنين قد يكون سببا لوفاة الأم فلا يجوز الإسقاط بعد نفخ الروح. لماذا؟ لأنه لا يجوز قتل نفس من أجل إحياء نفس أخرى، فالنفوس متكافئة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو أسقط الجنين بعد نفخ الروح متعمدا فيجب على المسقط ماذا؟ دية، دية الجنين. ويجب على الأم إذا تعمدت إسقاط الجنين بعد نفخ الروح يجب عليها كما أفتى بعض أهل العلم كفارة القتل، لأن هذا يعتبر قتل خطأ. يترتب على هذه الفائدة أنه إذا نفخ أو نفخت الروح في الجنين ثم مات فهذا يعتبر سقطا عند الفقهاء، والسقط يجوز أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى ويدفن في مقابر المسلمين، ولكن هذا الجواز ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب، بدليل حديث المغيرة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه. والسقط قد يكون يعني قبل اكتماله وقد يكون بعد اكتماله، بمعنى لو أن الأم ولدت والجنين كان ميتا فهذا يسمى سقط، ولو أسقطت قبل اكتماله بعد نفخ الروح هذا كذلك يسمى سقط. الفائدة الثالثة في هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث وكل بهم ملائكة تعتني بهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم. ودل حديث ابن مسعود مع حديث حذيفة على أن الله سبحانه وتعالى يرسل الملك لهذا الجنين كم مرة؟ مرتين، المرة الأولى بعد 40 والمرة الثانية بعد 120 يوم في حالة النفخ الروح. الفائدة الرابعة أن هذا الحديث دليل على أن الملائكة عبيد لله يأتمرون بأمر الله وينتهون بنهيه. من فوائد هذا الحديث أن الملائكة يكتبون. من فوائد هذا الحديث أن نهاية بني آدم إلى أحد أمرين، إما إلى شقاء وإما إلى سعادة. من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات على الدين، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من هذا الدعاء، كما تقول عائشة: أكثر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فدعاء الله سبحانه وتعالى الثبات ناتج عن خوف من الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث القناعة والاطمئنان في الرزق، وهذا يكون بعد الأخذ بالأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب رزق الإنسان له وهو جنين في بطن أمه. والرزق كما مر معنا قد يكون رزق بمعنى المال، وقد يكون الرزق بمعنى هداية وتوفيق وإيمان، وهذا أعظم من المال. ولذلك من الأفهام الخاطئة عند الناس أنهم يقصرون الرزق في الرزق المادي الذي يكون بالمال، وهذا مفهوم قاصر للرزق. الرزق قد يكون مال، قد يكون بيت، قد يكون الرزق زوجة صالحة، قد يكون الرزق ابنا صالحا، قد يكون الرزق صحة وعافية، قد يكون الرزق جارا صالحا، قد يكون الرزق إيمانا وانشراحا في القلب، قد يكون الرزق خشوع في الصلاة، قد يكون الرزق برا بالوالدين، قد يكون الرزق أن الله سبحانه وتعالى يجعلك مفتاحا للخير، قد يكون الرزق عملا صالح تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من الرزق، ولكن الله سبحانه وتعالى قد وزع هذه الأرزاق على الناس. من الناس من يكون رزقه المالي أكثر من رزقه في الدين، ومن الناس من يكون إيمانه يعدل جبال ولكنه فقير، وهذا كله رزق من الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب أو يشرع أن يحلف الإنسان إذا أراد أن يؤكد كلامه في النفوس. فابن مسعود رضي الله عنه قد حلف في هذا الحديث فقال: فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، إلى آخر الحديث. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء في حياته، من فوائد هذا الحديث أنه يدعو ويحث على بر الوالدين وخاصة الأم، لأن هذه القضايا التي ذكرت في هذا الحديث النطفة والعلقة والمضغة وإرسال الملك ونفخ الروح كله يكون في بطن الأم، وهذا كله معاناة. من فوائد هذا الحديث أنه يجب على المسلم أن يعتني بنفسه ويحاسب نفسه، خاصة باطنه وقلبه، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وأن لا يزيغ قلبه عن الهدى، سواء كان هذا الثبات في باب الشهوات أو في باب الشبهات. الحديث الخامس قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة الجامعة التي تعتبر أصل من أصول هذا الدين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. وقال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، بمعنى الاحتجاج به على إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. يعني ينبغي على طالب العلم ينبغي على المسلم فضلا عن طالب العلم أن يفقه معنى هذا الحديث حتى يستطيع أن يدفع البدع والمنكرات التي تنسب إلى الدين. فهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي أن الإسلام يقوم على قاعدتين: قاعدة الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فالأعمال الباطنة دل عليه حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. والأعمال الظاهرة دل عليها حديث عائشة رضي الله عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فميزان الأعمال الباطنة حديث إنما الأعمال بالنيات، وميزان الأعمال الظاهرة هو حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك إذا أردت أن توزن عمل هل هو عمل صالح أم لا، فاعرضه على هذين الميزانين، ميزان إنما الأعمال بالنيات، وميزان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن كان هذا العمل خالصا لله وموافقا لشريعة الله فهو عمل صالح، وإن كان هذا العمل ليس لله أو أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف أمر الله فهذا عمل غير صالح. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. من أحدث، يقول أهل العلم، من هنا شرطية تدل على العموم، بمعنى كل ما أحدث. والحدث هو العمل الذي يكون على خلاف صفة الشريعة، العمل الذي يكون على خلاف صفة الشريعة، بمعنى أن الشريعة تأتي بأعمال بصفات معينة. الصلاة لها شروط وأركان وواجبات وسنن، هذه صفة الصلاة الشرعية. الزكاة لها صفة شرعية، الحج له صفة شرعية، وقس على ذلك بقية الأعمال. فالحدث هو العمل الذي يكون على خلاف صفة الشريعة. من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا أي الدين وهي الشريعة، ما ليس منه أي ما ليس من دين الإسلام، فهو رد، بمعنى مردود. المؤلف رحمه الله ذكر روايتين للحديث. الرواية الأولى متفق عليها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بين الروايتين؟ رواية مسلم وهي الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذه أعم من الرواية الأولى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن الرواية الثانية: من عمل عملا، تشمل من عمل بدعة، سواء كان هو الذي أحدث هذه البدعة أو أحدثها غيره. لكن الرواية المتفق عليها: من أحدث في أمرنا هذا، فهذه خاصة بالبدعة التي أحدثها هذا الإنسان، لكن لو أحدثها غيره فحكمها قد بين في رواية مسلم، الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه الرواية أشمل من جهة الإحداث، بمعنى أن أي عمل ليس من الإسلام، سواء كنت أنت الذي أحدثته أم غيرك أحدثه، فهو رد. وكذلك الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أشمل من جهة نوع العمل. من عمل عملا، هذا العمل قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات. أما من أحدث في أمرنا هذا فهذا خاص بالعبادات، لأن العبادات هي التي يحدث فيها. هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أصل وقاعدة في رد جميع المحدثات وجميع البدع في الدين. والبدعة كما يقول أهل العلم هي الشيء المخترع على غير مثال سابق. البدعة في اللغة الشيء المخترع على غير مثال سابق. أما البدعة في الشرع فقد عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله بتعريف واضح فقال: طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو يقصد بالسلوك عليها التعبد لله عز وجل. ما معنى هذا التعريف؟ قوله طريقة في الدين مخترعة، طريقة بمعنى أن هذا الأمر مكرر ومطروق، ولذلك يفرق أهل العلم بين العمل لو حدث من غير قصد أو حدث بقصد وتعمد. بمعنى الدعاء بعد صلاة الفريضة، الأصل أن الدعاء مشروع في كل وقت، فلو أن إنسان دعا قبل الفريضة أو بعد الفريضة فالأصل أن هذا الدعاء جائز، ولكن لو رأينا شخص يخصص الدعاء بعد كل فريضة هذا التخصيص أصبح ماذا؟ طريقة له، لأنه تكرر. فقال أهل العلم أن تخصيص الدعاء بعد الفريضة يحتاج إلى دليل، أما لو جاء هذا الدعاء عرضا يعني بعد أن انتهيت من الصلاة تذكرت أمر فدعوت الله سبحانه وتعالى به فلا حرج، لكن لو كررت هذا الدعاء في هذا الموضع وفي هذا الوقت في كل مرة فهذا يحتاج إلى دليل، فإن لم يوجد دليل فهو بدعة. ولذلك يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم أن تخصيص الدعاء بعد كل فريضة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأمور المحدثة، والأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الفريضة أحاديث لا تصح. فقول الإمام الشاطبي طريقة في الدين مخترعة، فقوله طريقة هذا قيد في مفهوم البدعة، وقوله طريقة في الدين بمعنى أن البدعة تكون في الدين، أما لو كان الابتداع في غير الدين فهذا أمر محمود، فالابتداع في الأمور الدنيوية أمر محمود ولا حرج فيه، أما الابتداع في الأمور الدينية فهذا هو المحظور وهو البدع وهو المذموم. طريقة في الدين مخترعة، مخترعة بمعنى لم يدل عليها دليل صريح، تضاهي الشرعية بمعنى أنها في الظاهر تشبه الطريقة الشرعية. الآن الدعاء في الظاهر هو عبادة، لكن أين الإشكال فيه؟ الإشكال في التخصيص. ولذلك كانت البدعة خداعة للناس، لماذا؟ لأن ظاهرها الإسلام، ولكن في حقيقتها هي خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، بمعنى أنه يعتقد أن هذه الطريقة يؤجر عليها وأفضل من غيرها. وقد قرر أهل العلم أن كل بدعة ضلالة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة يقول: ألا وإن كل محدثة بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار. وكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع، وذلك لأن الابتداع أمر يتعارض مع كمال التوحيد، لأن حال المبتدع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل هذا الدين، فهو يأتي ويستدرك هذا النقص، وهذا لسان حالهم، وهنا الخطورة في الابتداع. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار البدع والمحدثات. فهذا الحديث حديث عائشة دليل صريح على أن المحدثات في الدين مردودة وغير مقبولة. هذا الحديث فيه فوائد من فوائد هذا الحديث أولا تحريم إحداث شيء في دين الله ولو بمقصد حسن، بمعنى لو أن الإنسان كانت نيته حسنة لكن عمله يخالف عمل النبي عليه السلام فهذا العمل مردود ولا يجوز. فالنوايا الحسنة لا تبرر الأعمال السيئة. الفائدة الثانية أن الإسلام دين كامل لا نقص فيه، ولكماله حرم الابتداع فيه. من فوائد هذا الحديث أن النهي يقتضي الفساد، وهذه قاعدة عند الفقهاء، النهي يقتضي الفساد، بمعنى إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أو عن شيء فجاء شخص وفعل هذا الشيء فهذا الشيء فاسد ولا أثر له. كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من الزواج أو نوع من البيوع كالربا، فمن تعاقد مع شخص عقدا ربويا فهذا العقد فاسد لأنه عقد منهي عنه، وكذلك من تزوج زواجا محرما فهذا الزواج فاسد، كأن تتزوج المرأة على سبيل المثال بلا ولي فهذا الزواج فاسد، فالنهي يقتضي الفساد. من فوائد هذا الحديث أن المحدثات في الدين كلها بدع وكل بدعة ضلالة، ولذلك لا يصح تقسيم البدع إلى بدع سيئة وبدع حسنة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. الحسن في الابتداع قد يكون في غير الدين، بمعنى البدعة اللغوية قد تكون حسنة لكن البدعة الشرعية لا تكون حسنة. وعلى هذا يحمل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح لما قال نعمة البدعة هذه، فصلاة التراويح ليست بدعة شرعية إنما هي بدعة لغوية، بمعنى أن الناس لم يجتمعوا على إمام واحد إلا بعد أن جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي. أما صلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لكنه لم يستمر عليها خوفا أن تفرض على الناس. فقول عمر نعمة البدعة هذه لا يدل على أن البدعة في الدين حسنة، لا، لأن البدعة هنا على لسان عمر ليست البدعة الشرعية إنما هي البدعة اللغوية، أما البدعة في الدين فكلها ضلالة. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون اليوم دينا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.